السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حبيبي في الله، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا ولكم جميعا حج بيته العراء الحرام مرات ومرات. حبيبي في الله، وفي هذا البرنامج برنامج قصة حكاها الرسول، هذه الآونة كلنا عندنا شوق وعندنا حب لكل ما يتعلق بأصل هذه الشعائر، ألا وهو نبي الله إبراهيم. وفي الحقيقة نظرت فإذا بقي عن العيد بالنسبة لبرنامجنا 3 حلقات، فقلت بإذن الله تبارك وتعالى أتناول القصص أو بعض القصص التي وردت عن نبي الله إبراهيم المهمة، التي فيها دروس مهمة تتعلق بهذه الأيام والأعمال فيها، وأيضا باقي الدروس المهمة كما سيتضح بإذن الله تبارك وتعالى. فوجدت أني أتحدث بإذن الله سبحانه عن قصة إبراهيم وسارة، وقصة إبراهيم وهاجر، وقصة إبراهيم وإسماعيل. ففي هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أتحدث عن قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام، وسارة أيضا في هذه القصة التي أجعل لها عنوانا محنة غريب. نعم أحبتي في الله، لنعيش حالة عاشها نبي الله إبراهيم وعاشتها سارة. هذه الحالة حالة الشعور بالغربة في عالم ليس هناك مؤمن فيه على وجه الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن نبي الله إبراهيم حينما قال لسارة، وسنرى ذلك بإذن الله بعد قليل، قال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وذلك أن نبي الله إبراهيم ولد ببابل بالعراق، ثم بداية دعوته كان هناك الناس عباد أصنام، فكسر أصنامهم فجمعوا له النار وأرادوا أن يحرقوه، ونجاه الله من النار. بعد أن أنجاه الله من النار، كما ثبت عن السدي بإسناد حسن، بعد أن أنجاه الله من النار حصلت بينه المناظرة وبين ملك بابل، ألا وهو النمرود ابن كنعان. ثم بعد ذلك فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر إلى الشام، والهجرة مستمرة والمكان مستمر. ففي الحقيقة الداعية المخلص الصادق لا الأرض تحده ولا أي شيء يمنعه عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولما هاجر إلى الشام، إلى منطقة حران اللي هي تبع من أعمال دمشق في سوريا، تزوج بسارة. وعلى فكرة بالنسبة للضبط الصحيح، بعض المراجع تضبط سارة سارة، والكثير يضبطها سارة. أنا بس بنوه لأن بعض الناس قال: يا ترى هي سارة ولا سارة؟ الحقيقة أنا وقفت على الضبطين. طيب، بعد كده تزوج بسارة، وسارة طبعا كما قيل أنها ابنة ملك حران، سبحان الله، ابنة ملك. تزوجها نبي الله إبراهيم، واستمر بقى في استمر في هجرته إلى مصر وإلى اليمن كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا لنقف مع هذه القصة ومحنة غريب كما يرويها لنا الإمام البخاري رحمه الله، وهي أيضا في صحيح الإمام مسلم. والسياق اللي هقوله لحضراتكم هو تجميع كل الروايات وكل الطرق لهذا الحديث، رواه البخاري أعتقد في حوالي 6-7 مواضع من صحيحه. تعالوا بنا لنرى نسيج القصة من مجموع الروايات من قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهما في ذات الله عز وجل، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وهاجر إبراهيم عليه السلام بسارة. هنا في زيادة لمسلم أود أن أنبه عليها، زاد مسلم: وواحدة في شأن سارة. وهاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه فسأله عنها. يعني أرسل هذا الملك الجبار إلى إبراهيم عليه السلام فسأله عنها: أي يا إبراهيم، من هذه المرأة التي معك؟ فقال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبيني أو لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي. يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل بها إليه، فلما دخلت عليه قام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فغط حتى ركض برجله، فأخذ فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فقال ادع الله لي ولك ولا أضرك. هذا الرجل هو الذي أخذ فغط وجعل يضرب برجليه في الأرض، فقال ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق وأرسل، سبحان الله. ثم قام إليها فتناولها الثانية، فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فأخذ مثلها أو أشد فغط حتى ركض برجله، فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فقال ادع الله ولا أضرك. فدعت الله فأطلق وأرسل في الثانية والثالثة، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان، والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، فأخدمها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم، أومأ بيده، هذه إشارة فقط، ويعني الإشارة دي كأن لو يعني أتى ليعبر عنها بالنطق فبيكون نطق كده مهيم، يعني بيشير ما الأمر ما الخبر. فقالت أشعرت أن الله كبت الفاجر ورد كيده في نحره وأخدم وليدة هاجر؟ قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. تعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع هذه القصة نفهمها ونستوعبها، ثم نقف على الدروس والوقفات التربوية المهمة والخطيرة جدا جدا التي نحتاج إليها في هذه الآونة. أحبتي في الله، أنا أريد أن نفهم الأول كذا القصة قبل أن ندخل في الدروس. لم يكذب نبي الله إبراهيم إلا ثلاث كذبات، لم يكذب إلا ثلاث كذبات. هذا طبعا ليس كذبا على وجه الحقيقة، إنما كان تعريضا بالكذب، كان مجرد تعريض. فهو قوله إني سقيم أي إني سأسقم، أنا سيصيبني المرض، ما يعتري الناس، وهذه الجملة وهذا التعبير يعبر عنه في اللغة العربية عن المستقبل كثيرا، فعيل يعبر عنها، تعبر بفعيل عن سأفعل. وأيضا إني سقيم يعني سيصيبني السقم ويصيبني الموت. قوله إني سقيم، الكلام ده إمتى قالها إمتى؟ قالها يعرض فقط حينما دعوه ليشاركهم في أعيادهم، قوله إني سقيم. وقوله أيضا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون اسألوهم بقى، يبقى اللي إن كانوا ينطقون طبعا ده مستحيل، كما أن هذا مستحيل وإنتوا فاهمين الكلام ده كويس جدا أنهم لا ينطقون، فلماذا تفعلون هذه العبادة؟ يعني إن كان هذا ينطق بولا عملها، سبحان الله. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا كان من باب التعريض كما قلت لكم. وهاجر إبراهيم، ودي القصة الأساسية، هاجر نبي الله إبراهيم بسارة، زي ما قلت لحضراتكم إن هو تزوجها في حران اللي هي في الشام وكانت ابنة ملك، هاجر بسارة فدخل بها قرية من القرى، ويعبر عن المدن وعن الدول باصطلاح القرية في القرآن وفي السنة في النصوص الشرعية، كلمة قرية مش بمعنى قرية في زماننا كما يتصور البعض، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرية تطلق على أي تجمع من البشر جمعتهم صفات معينة. فطبعا المذكور عن في الآثار أكثر من أكثر الآثار أن هذه البلد هي مصر التي دخلها إبراهيم بسارة، هي مصر. دخل قرية كان فيها ملك، وطبعا ما كانش فرعون، ما كانش بيسمى في هذا الزمان فرعون. فرعون دي الأصالة المصرية يعني زمان بالنسبة للزمن الماضي، إنما طبعا كان بيعتري مصر إن يجي ملوك يحتلوها، وعزيز مثلا يسمى العزيز عزيز مصر، فالاصطلاحات التسمية الحاكم بتختلف، لكن في هذا الزمان كان بيسمى ملك. فدخل كان هذا الملك يعني من عادته إنه لما حد يرد عليه معاه زوجة كان يقتله وياخد زوجته. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا، إنسان ظالم جبار، جبار من الجبابرة. فطبعا اللي حصل أن نبي الله إبراهيم ذهب ليشتري قمح، وكانت في الحقيقة سارة من أجمل نساء العالمين. يعني طبعا معلوم إن حواء امرأة، أجمل امرأة خلقها الله حواء، وسارة أيضا كذلك، يعني تسامي حواء في يعني في جمالها. الشاهد من الكلام، عشان بس لا نطالب بآثار تثبت ذلك، الشاهد من الكلام إن سارة فاتنة في الجمال، جمال بديع حقيقة. فطبعا رآها الرجل اللي بيبيع القمح ده، رآها وهي تطحن القمح في الرحى. سبحان الله، شايفين حال نبي الله إبراهيم. فالمهم، فلما رآها ذهب سريعا هذا الرجل وذكر للملك أن ما كان من شأن إبراهيم، أن هناك رجل اسمه إبراهيم ومعه امرأة بريعة في الحسن والجمال. فطبعا قبض على إبراهيم وقبض على زوجته، وطبعا سأل إبراهيم الأول السؤال، دي مين بالنسبة لك، تمثل لك إيه دي؟ فطبعا نبي الله إبراهيم أيضا استعمل المعاريض هنا وقال هي أختي. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم كان متوقع الكلام ده، لذلك قال قال لسارة قبل ما يدخل في بعض روايات الحديث، قال لا إن هذا الملك شأنه كذا وكذا، فحينما أدخل عليه أنا سأخبره أنك أختي وأنت أختي في الإسلام. فطبعا نحن معلوم أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ودين نبي الله إبراهيم هو الإسلام. قال لها أنا هقول له أن أنت أختي في الإسلام. فلما دخل على الرجل سأله من هذه يا إبراهيم، فقال له إنها أختي. خرج إبراهيم يؤكد الكلام على سارة عشان ما تغلطش في الكلام، هتبقى مشكلة. قال لها يا سارة لا تكذبيني، الرجل سألني وأنا قلت أنك أختي. ويا سارة، كأنه بيقول لها يعني اصبري، الابتلاء شديد علي وعليك، الموضوع صعب. الرجل يعني هيدخل سارة عليه يعمل ايه، هيكافئها مثلا؟ هذا رجل يريد ان يغتصبها، رجل يريد ان يزني بها، سبحان الله العظيم. فطبعا قال لها يا سارة انه ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. سبحان الله، ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيره. طب الوقت انا لسه قايل لحضراتكم في بداية المقدمة خالص، فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي. ابراهيم آمن له لوط وهاجر ابراهيم بلوط، او هاجر وترك لوط. فطبعا المقصود بالارض ليس على وجه الارض مؤمن غيرك، يعني على هذه الارض التي نزلنا عليها، فلم يكن في الكرة الارضية كلها مؤمن الا ثلاثة، نبي الله ابراهيم، زوجته سارة، ونبي الله لوط. فبيقول لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فأرسل بها إليه. خلاص تركها تدخل. فلما دخلت عليه قام إليها، جمال فاتن، ده رجل ملك، ده رجل ملك، هي اللي تدخل تقبل الأيادي والأقدام، ده بالنسبة له في عرفه وبالنسبة له، إلا أنه ما قدرش يمسك نفسه. هذا يدلك إلى أي مدى كانت سارة بارعة في الحسن والجمال. طبعا سارة معتصمة بربها عز وجل، فقامت توضأ وتصلي. طبعا صفة الوضوء وصفة الصلاة بالنسبة لهم ليست بالضرورة أن تكون كما هي بالنسبة لنا، بل هي ليست كذلك، ليس الوضوء المعهود بالنسبة لنا، وليست الصلاة التي بأحكام صلاتنا، كل طبعا شريعة لها أحكامها الخاصة. فقالت، شوف الاعتصام بالله عز وجل، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، وبعدين في رواية أخرى اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، ده تجرد وإنكار الذات وإنكار حسن الظن في النفس. اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. الله أكبر، شايفين المعنى؟ فلا تسلط علي الكافر. وأنا أقول دي لأن ما اعتقدش أنها يفيد لها وقت عشان أعلق عليها، لا تسلط علي الكافر، يعني دي استشعرت أنها أمة الله. وأنها في معية الله وأنها قائمة بدين الله عز وجل في الأرض. وهذا رجل مناوئ لربه تبارك وتعالى، هذه امرأة داعية، هذه امرأة تتحرك في الأرض لخدمة دين الله، للدعوة على الله، لمعونة زوجها على الدعوة إلى الله عز وجل. فبتقول يا رب لا تسلط علي هذا الكافر، هذا الكافر يعاديني ويريد أن يفجر بي ويريد أن يعصيك بسببي، فأنا لا أدعوك يا رب ألا تسلط علي هذا الكافر. إنه استشعار معية واستشعار اعتزاز بالله عز وجل عجيب جدا، لأنها لم تقل لا تسلط علي هذا الجبار، لا تسلط علي هذا الملك، بل قالت الكافر بصفته اللي هي بيناوئ فيها رب عز وجل، إنه بيجحد ربه، يجحد نعمة ربي ويجحد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما دخلت عليه خلاص، لما أقبلت ذهب يتناولها بيده، خلاص هيمد إيده عليها عشان يمسكها ليفجر بها، فأخذ، سبحان الله، أخذه الله عز وجل. وفي الحقيقة دي وقفات تذوب القلب، بس إن شاء الله بعد ما خلص سرد القصة بهذه الطريقة. فأخذ فغط، غط الغطيط الإنسان اللي نام نوم شديد لدرجة إن صار يصدر له صوت. ده إنسان، تخيل إنسان نام نوم شديد وترمى في الأرض وأخذ يركض برجليه في الأرض، يديد برجليه في الأرض، ده منظر صرع، إنسان أصابه الصرع، داخل إنسان خلاص بيموت. هو ده اللي دخل في قلب صرع، اللي دخل في قلب صرع إن الراجل ده بيموت، أكيد ربنا عز وجل هينتقم منه إنه يقتل، إنه هيموته سبحانه وتعالى، هيموته. وشايفين انتصار ربنا، المهم إنه هيقتل. فطبعا صرع قالت يا ربي سبحان الله، ده لو مات دلوقتي يا رب هيقولوا إن أنا اللي قتلته، والنتيجة هتكون طبعا الأذى شديد، ومعها نبي وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالت يا رب اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فقال، وهو طبعا الواضح ان هو لم يصرع لدرجة ان يغيب عن الوعي، لان بعض الروايات انه قال لها ايه، طب خلاص خلاص ادعي ربنا، يعني ان انت قلت دلوقتي دعيت ربنا فحصل لك، طب ادعي ربنا الله يكرمك، ادعي ربنا ينجيني ويحوش عني الكلام ده وانا لن اعود مرة ثانية. فدعت الله تبارك وتعالى فاطلق وارسل، يا سلام، خط مفتوح بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، يا لشدة الصلاح، خط مفتوح. إنها فعلا صديقة، صديقة، سارة صديقة من الصديقات، لأن بعض العلماء وإن كان قولهم هذا مرجوح قالوا بنبوة سارة ومريم وأيضا بنبوة أم موسى، لكن الكلام ده غير صحيح وغير راجح، إلا أن الراجح أنهن جميعا صديقات. فطبعا مقام عالي جدا جدا، مقام عالي، وهذا هو قول الجمهور أنهن صديقات. فطبعا أخذ فأعرف، لما دعت الله تبارك وتعالى أطلق وأرسل وصار إنسان طبيعي مرة تانية كأن لم يكن. سبحان الله، الرجل مش ممكن، جمال سارة فظيع، جمال سارة مبهر، جمال سارة خلى الرجل ما يستطيع أن يقاوم. فأتى هذا الرجل وقام إليها مرة ثانية، سبحان الله، ده أنت لسه منذ قليل كنت بتفرفر في الأرض، كنت مصروع في الأرض، سبحانك يا ربي. ولكن الموضوع شديد جدا جدا. وبرضو حاجة تانية، النفس والعياذ بالله، وهذه نفوس الكفرة دائما فعلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إنما لا ينزجر ولا يمتثل إلا المؤمن الذي أحب ربه تبارك وتعالى. لذلك إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر، لما تذكروا خلاص، إنما الفاجر ما يتذكر أبدا، ما يتذكر المؤمن، لأن عنده رصيد من الإيمان بالله وحب ربنا عز وجل. لماذا ما عندهش رصيد؟ كيف يتذكر وكيف أول ما الشهوة تحركه يتحرك؟ الجمال فاتن شديد جدا جدا. فقام يتناولها في المرة الثانية، طبعا هي الأمر المعتاد، الاعتصام بالله واللجوء إلى الله عز وجل. فقامت توضأ وتصلي ودعت الله تبارك وتعالى بنفس الدعاء، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. وكانت النتيجة أن الرجل أخذ أخذا أشد من اللي في الأول، وغط غطا شديدا وصرع صرعا شديدا، فقال لا، طب ادعي الله لي وأنا لا أعود، ادعي الله لي. فدعت الله تبارك وتعالى فأرسل ثلاث مرات بنفس الشكل. وفي النهاية الرجل بقى خلاص، لما الموضوع وصل للدرجة دي، فأم نادي على طول على بعض الحجب، الرجل اللي جابها له المجرم ده، الرجل النمام اللي كان بيبيع لهم القمح، هذا الرجل نادى عليه، تعالى بسرعة خذوها، خذوا هذا، والله ما أتيتم لي بإنسان، لقد أتيتموني بالشيطان. دي مش إنسانة، دي شيطانة. وكان قبل الإسلام أي إنسان تحصل على يديه خوارق كانوا يقولون إن ده شيطان، أو هذا من فعل الجن ومن فعل الشياطين، وكانوا يعظمون الجن والشياطين. فالواضح كده أن دب الرعب في قلب هذا الرجل، وطبعا الرعب من الاول طبعا من اول موقف، بس جمال سارة فاتن لدرجة انه ممكن ينسيه الرعب اللي حصل له ده. فالمهم قال ارجعوها الى ابراهيم واخدمها هاجر، يعني ادالها هاجر، اعطاها اجر. اجر دي باللغة السريانية كانت لغة المصريين في وقت ذاك. اخدمها هاجر، ادالها هاجر تخدمها. فرجعت الى ابراهيم عليه السلام، وايه اللي حصل؟ ابراهيم لما ارسل زوجته في رواية المسلم، خلاص لما قابلها قابل الراجل وقال له دي مين؟ قال له اختي. خرج اليها وقال لها انا قلت له ان انت اختي فلا تكذبيني. ودخلت سارة وابراهيم قام يصلي، استمر يصلي 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 حتى خرجت سارة هو يصلي، فاشار بيده، وكانت الاشارة بالنسبة لصلاتهم جائزة، اشار بيده ما هي يعني ايه الخبر، ايه اللي حصل، ايه الاخبار، ايه حصل لك ايه بالضبط. فقالت له اشعرت ان الله كبت الفاجر، يعني اخسأه وخيبه ورده خائبا منكسرا، ورد كيده في نحره واخدم وليدة اي جارية للخدمة هاجر. قال ابو هريرة، على فكرة بقى ده كلام ده اللي فهمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام انكم ستفتحون مصر فاستوصوا بها خيرا فان فيها نسبا وصهرا، او صهرا ورحما، اللي هي مين؟ هاجر. هاجر، هاجر من مصر، هاجر من مصر. لما اخدمها هذا الملك ملك مصر واعطاها لسارة، وبعد ذلك تزوجها نبي الله ابراهيم، فولدت اسماعيل، والعرب كلهم ابناء اسماعيل. فهو ده نسب ورحم اللي هو ام العرب كلهم من هاجر. لذلك قال ابو هريرة تلك امكم يا بني ماء السماء، تلك امكم يا بني ماء السماء. في الحقيقة اللي فيه قولين في الحتة دي، وانا هقولها كده وبعدين نبدأ على الدروس المستفادة. يا بني ماء السماء يعني ايه ماء السماء؟ بعض العلماء قال العرب، بنوا ماء السماء العرب. طب ليه الكلام ده؟ يعني يجي منين الكلام ده؟ قال لان ماء السماء ان العرب كانت حياتهم على الرعي والمرعى، وماء السماء ماء المطر ينزل ويرعى عليه ويعيشوا، فالمصدر الاساسي لحياتهم ماء السماء. والبعض قال ماء السماء اللي هو ماء زمزم وهو من ماء السماء، كان حياته أصلا حياة العرب لما إبراهيم ود هاجر وود إسماعيل وسبهم في مكة ومشي وانتهى نفد الزاد ونفد الماء ونفد كل شيء، ودب إسماعيل برجله في الأرض فخرج خرجت عين زمزم، فجعل إسماعيل يعيش على هذا الماء أيام، فنبت جسمه من هذا الماء وهو ماء السماء. يا بني ماء السماء يعني يلي إسماعيل جدكم، لأن العرب كلهم ينتهون إلى إسماعيل، يلي إسماعيل جدكم نبت جسمه من ماء زمزم وهو ماء السماء. نعم أحبتي في الله. وقيل إن هم لا، ده دول الأنصار بنوا ماء السماء اللي هم الأنصار، لأن كان في من جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس، وكان عامر هذا يكنى بماء السماء، والأنصار كلهم منه. فالخطاب من أبي هريرة لهذا بخصوص هذا الرجل إن جدهم كان بيسمى ماء السماء. نعم حبيبي، دلوقتي على النسق اللي أنا متفق ضمنا معاكم عليه، إني أولا أذكر لحضراتكم القصة كما حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سرد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مجردة، إنك أول كلام تسمعه في الحلقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نتبرك بذلك والله ونسعد بذلك. إن بداية الكلام واستفتاح الكلام في قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أفضل كلام يمكن أن يقال في هذا اللقاء بالنسبة لهذا الموضوع، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلوم طبعا لو استشهدنا من كتاب الله فكلام الله عز وجل أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ببين القصة بأسلوب قريب للناس عشان يستوعبوها ويستحضروها معي، ثم بعد ذلك أقول لكم حبيبي في الله نأتي إلى الأمر المهم جدا جدا، ألا وهو الوقفات التربوية والدروس المستفادة. ولماذا انتقيت هذا العنوان محنة غريب؟ هذا العنوان أشد درس نتعلمه هو هذا الموضوع محنة غريب. إنما تعالوا بينا نبدأ القصة شيئا فشيئا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. اتفقنا مع حضراتكم أن هذا لم يكن كذبا على الحقيقة، مع إن بعض العلماء يقول أو إنه مستقر في الشرع إن الإنسان لما يكذب لخدمة الدين أو لدفع شر قتل خلاص ما فيش مشكلة، يعني الإنسان معفو عنه، إنما هذا نبي، عرض بالكذب ثلاث مرات. طب لماذا ذكر النبي أن هذه كذبات؟ لأن إبراهيم هو الذي ذكر ذلك عن نفسه في حديث الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، أن الذي سمى هذه كذبات هو نبي الله إبراهيم، مع إنها تعريض، مع إنه ما كانش بيكذب أصلا، إنما باعتبار السامع مش هيفهمها على وجه الحقيقة. سبحان الله، كما كان يقول بالضبط زي كلمة أبو بكر الصديق لما سئل من هذا الذي معك في الهجرة، ما كان يقول محمد، إنما كان يقول هاد يهديني. هم يفهموا على هاد يهديني في الطريق، يعني بيورين الطريق، طريق الدنيا، طريق الذي يمشي عليه، وإنما هو يقصد الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها كذلك لأن إبراهيم اعتبرها كذلك. وهكذا دائما الصالحون، الأمور العادية بالنسبة للناس اللي يستسيغوها أمر عادي بالنسبة لهم مش عادي. أيوة مش عادي. واحد زي بالضبط اللي يقول لك حسنات المقربين سيئات الأبرار، هي كلها يعني سبحان الله، أو يعني سبحان الله العظيم، أو حسنات الأبرار سيئات المقربين، حاجة بالنسبة للأبرار حاجة عظيمة جدا جدا، إنما للأرقى منهم لا لا، ده الأمر ده حاجة عادية، حاجة عادية مثلا، ده بالنسبة للأعلى منهم لا، ده مش عادي. زي بالضبط لما ورد حذيفة بن اليمان على بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنكم لترتكبون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات، مش الموبقات هنا بقى بمعنى الكبائر، لا، ده الموبقات يعني حاجة العظيمة اللي ما ينفعش الإنسان يعملها، لا يليق بصحابي، لا يليق بمسلم أن يعمل حاجة زي كده، مع إنها ممكن تكون حاجة عادية جدا جدا. زي بالضبط واحد صالح يفوت ليلة قيام الليل يموت من الهم والبكاء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب، وثبتنا على الدين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين، هو يموت من العياط والناس يا ابني مالك، فقدت أهلك، فقدت مالك، عملت كبيرة من زنيت الليلة دي، شربت خمرة، عملت قتلت قتيل، عملت ايه بالظبط؟ فلما الناس طبعا متخيلين كده لان مستوى بكائه وتأثره كده، انما لما يقول لهم الكلام الليلة بس اللي حصل اني قصرت في قيام الليل، نمت عن قيام الليل، كان الناس سبحان الله، هو ده ايه المش... صلاة الفجر والله في جماعة وادركت التكبيرة الاولى، طب انت كويس؟ لا مش كويس، وبالنسبة للناس كويس، انها بالنسبة له مش كويس. نعم احبتي في الله، اللهم رقنا يا رب، اللهم علي رصيدنا عندك يا رب، اللهم يا ربنا املأ قلوبنا إقبالا عليك وتعظيما لكل ما يقرب إليك. نعم حبيبي في الله، يبقى أول حاجة خالص إن الكذبات دي كانت تعريض، وكل إنسان بحسب حاله، أنت ممكن تعتبر التعريض حاجة عادية، إنما نبي الله إبراهيم اعتبرها عقبة منعته إنه يقف أمام الله عز وجل ليشفع في البشرية جميعا، يا رب يبدأ الحساب، اللي هي الشفاعة العظمى. وهذا فيه حاجة مهمة تثبت قد إيه الكذب وحش، وقد إيه قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله عز وجل، ما فيش أي زلة من الزلات وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على اعتبار نبي الله إبراهيم، حتى المعنى اللي عند نبي الله إبراهيم ده ما حصلش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير، فهو أفضل خلق الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. طيب الحتة الثانية، الوقفة الثانية، أنا هقول الوقفة التي تليها لأني مش هعد معاكم، الوقفة اللي بعد كده لما قال سنتين في ذات الله وعد إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا، هو قال دول سنتين في ذات الله، وبعدين ذكر الثالثة إيه؟ ثلاث كذبات. الثالثة وهاجر إبراهيم بسارة، والقصة اللي كانت وقال لها وليلو سألها قال له دي أختي، وكان يقصد أختي في الله، أختي في الإسلام، عدت هذه كذبة عند إبراهيم، عدها كذبة. طيب لماذا لم يقال ثلاث كذبات في الله، في ذات الله، هي كلها في ذات الله؟ لأن هو أصلا إيه اللي حصل، ده رجل خارج يجوب الأرض في الدعوة إلى الله عز وجل، إيه اللي خلى إبراهيم أصلا يصيب العراق وينتقل للشام وبعدين يروح مصر وبعدين يروح اليمن، إيه اللي خلاه يجوب الأرض كلها وبعدين ويروح أيضا السعودية الجزيرة العربية، إيه اللي خلاه يجوب الأرض كلها؟ الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل. فنبي الله إبراهيم ده في ذات الله، اللي حصل ده في ذات الله، إلا أنه ما حطش دي مع اللي قبلها. لماذا حبيبي في الله؟ لماذا؟ لأن فيها شيء يتعلق بنفسه، بزوجته، شيء يتعلق بيه، شيء يتعلق إنه يزعل عشان شيء انتهك خاص به، لذلك عد هذه ما حطهاش في نفس مستوى اللي قبلها. خدت بالكوا حبايبي في الله؟ وهكذا. ده ايه ده؟ شعره، ده حاجه رفيعه جدا جدا، ده حاجه بسيطه جدا جدا، سبحان الله. وبرغم ذلك ما عدها مع الثنتين، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان اي عمل فيه ادنى شيء من حظ النفس، اي عمل فيه ادنى شيء من حظ النفس ليس بمحسوب عند الصالحين بالنسبه له. ده دي يا جماعه مش ليس بمحسوب، يعني خلاص معتبر ان هو مش ما فيش عليه حسنات، لا، هو عمل خير وعمل صالح، في بس شعره ذخن ضئيل جدا 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 لا يراه كل الناس، ما يشوفوش الا صاحبه، كل الناس ده العمل ده قمه لا يراه الا صاحبه، هذا الخط الرفيع والدخن الضئيل جدا جدا الذي لا يراه الا صاحبه، بسبب ده يعده ان ده مش عمل، ان ده مش حاجه بالنسبه لهم. حبايبي في الله، الصالحون كلما على الانسان مع الله عز وجل يا كل حاجه يا بلاش، يا كل حاجه بلاش، يا العمل يحقق الكمال في العباده يا بلاش، يا انا مش حاسبه من الاعمال، يا انا حاسبه ان بالنسبه لي صفر، حاسبه ان خلاص ان لله وانا اليه راجعون، المره الجايه احسن في سعي الى الله عز وجل. ولا عجب، فلقد صدر ذلك من خليل الله عز وجل، خليل الرحمن الذي تخللت محبة الله كل نسيج قلبه، تخللت المحبة، تخللت مرتبة الخلة، لم يصلها إلا نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض الأنبياء مرتبة الخلة، الخلة النصوص عندنا إنها ثابتة لنبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الخلة الحب الذي امتزج بنسيج القلب، حد دي مش على مستوى التانيين، مش أو مش في ذات الله، بسبب الشيء الضئيل ده، سبحان الله العظيم، يا كل حاجة يا بلاش. طب بالله عليكم، احنا لو جينا نحسب على نفسنا هنكتشف اكتشاف صعب جدا، ان احنا كل اللي عملناه، نسأل الله ان يرقينا وان يقربنا منه سبحانه وتعالى. الامر الثالث او اللي بعد كده، الرجل قيل للملك انها هنا رجل معه امرأة من احسن النساء، قيل هذا إنسان واشي شؤم الوشاية، سبحان الله، الابتلاء الصعب جدا، أنت مش متخيل الابتلاء صعب، صعب إن إنسان عفيف قمة العفة، رجل وامرأة عف ناس وأدي الناس على وجه الأرض، يتحطوا في ابتلاء متعلق بالشر، ده مسألة صعبة جدا، ابتلاء شديد جدا جدا جدا، محنة شديدة جدا جدا، شوف الوشاية هي السبب، الوشاية هي السبب إن الإنسان ده، لو أن هذا الرجل ما أوشى ما ذهب خلاص كل الأحداث دي ما تحصلش. فهذا الرجل الذي ذهب ونم، نم في إبراهيم، وهكذا دائما النمامين، قيل أنت سمعت بقى اللي بتقال ده، بتقال كذا وكذا، مين اللي بيقول يا ابني أو بيقول وبيقولوا كذا وكذا، وينسج من شيء ضئيل ممكن يكون وهم، يعمل منه قصة، وهذا خطر النميمة. كم من بيوت قد خربت، وكم من قلوب قد جرحت وأدميت، وكم من أناس وأنفس قد أزهقت بسبب الوشاية، وبسبب الشائعات، وبسبب الكلمات، وبسبب الغيبات، وبسبب النميمة. نعم أحبتي في الله، شؤم الوشاية. أيضا أحبتي، من أهم هذه الأشياء لما راح يقول لها إيه، إن امرأة، إنها هنا امرأة من أجمل النساء ومن أحسن النساء، أدي بقى مشكلة ضخمة جدا جدا، ابتلاء الجمال أختي في الله، ابتلاء الجمال، على فكرة ابتلاء الجمال ابتلاء شديد جدا جدا جدا، ابتلاء صعب قوي قوي. لذلك أنا عايز أقول برضو، لا تغتري أختي في الله بجمالك، لا تغتري أختي في الله بجمالك، فإن أطهر القلوب من النساء، أطهر القلوب التي خلق الله حزن الكمال في الجمال، بالنسبة للنساء أجمل نساء العالمين هن أطهر القلوب، وهن أعظم الناس تدينا، عندكم حواء، عندكم سارة، عندكم خديجة بنت خويلد، عندكم عائشة، عندكم جويرية بنت الحارث التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، جمال بارع فاتن، وهكذا دائما أتقى النساء هم أحسنهن جمالا. لذلك حبيبي في الله أنا بقول، وأخواتي في الله أقول لكم، لا تغتري أختي في الله بجمالك، هذا الجمال إنما يعطيه الله تبارك وتعالى منا عليك، وفضل من الله تبارك وتعالى عليك، فلا تجعلي عطاء الله عز وجل لك ورحمة الله عز وجل بك سببا لحجاب قلبك عن الله، لا تجعلي النعمة سببا للنقمة. ربنا عز وجل يدارك النعمة تشكري، تتقي الله، تستري نفسك، لا تتبرجي، تلبسي الحجاب، تستري نفسك عن الناس، انك لو علمت ان حد يفتن بيك تبعدي نفسك عنه تماما. فانا بقول احبتي في الله، الابتلاء بالجمال ابتلاء للاخت نفسها او ابتلاء للجميل، خلونا بقى عموما ابتلاء لصاحب الجمال نفسه وابتلاء لغيره. ابتلاء لغيره انه ممكن يعصي الله تبارك وتعالى، ممكن انسان ينظر الى امرأة جميلة نظرة حتى وإن لم ينل هذه المرأة ولم يتزوجها ولم يقابلها، ممكن بسبب نظرته تتهيج الشهوة فيزني بسببها، يرتكب الكبيرة بسببها، يبقى ناس فتنوا بسببها. نعم أحبتي في الله. طيب بالنسبة لها بقى، بالنسبة لك أنت نفسك تفتني، العجب، العجب بقى سبحان الله، العجب ممكن تعجبك، يجي لك عجب وغرور وتعيش بقى في الدور وتنسي الموضوع الأساسي، وعايشة بقى قاعدة بقى قدام المراية ليل نهار وقاعدة بقى تتأمل في جمال نفسها. يا أختي في الله أنت ما خلقت لهذا، أنت أساسا العبادة، ربنا ادالك نعمة اجعليها سلما وقنطرة لأن يرضى عنك ربك تبارك وتعالى. نعم أحبتي. وبرضو الابتلاء الشديد زي ما نبي الله يوسف وضع في هذا بسبب جمال يوسف. يوسف قمة الجمال، أوتي شطر الحسن، ولكن يوسف إن كان أوتي شطر الحسن فلقد أوتي الحسن كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي. فأنا بقول لحضراتكم ابتلي، إيه سر الابتلاء من أشد الابتلاءات التي وضع فيها نبي الله يوسف؟ ابتلاء ده مش ممكن، ابتلاء زنا والعياذ بالله، ابتلاء هو ده الابتلاء، إنه بيوضع في موطن بيدعى إلى الزنا والعياذ بالله، ابتلاء شديد جدا جدا، ومن امرأة العزيز والقصة مشهورة معروفة، إنما كان هذا بسبب الابتلاء، فالابتلاء أو بسبب الجمال. فأنا أقول أحبتي في الله إلى كل أخت، ينبغي عليك أختي في الله إنك لا تنبهري ولا تنشغلي بجمالك ولا يصيبك العجب، واحذري أن تكوني سببا في أن يدخل الناس النار بسببك ويكون كل هذا في ميزان سيئاتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحقيقة أنا أقول إن أي امرأة، أي امرأة ممكن تكون فتنة، أي امرأة فتنة، فالفتنة مقرونة بكونك امرأة، فاحذري أختي في الله أن تكوني سببا لفتنة عباد الله تبارك وتعالى. نعم شؤم الجمال، أو عذرا بلاش شؤم الجمال، أنا أقصد الابتلاء بالجمال. أيضا من هذه الدروس المهمة بيقول لها إيه، قال لسارة لا تكذبيني يا سارة، أنا قلت إن أنت أختي، وإنه يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. الجملة دي أنا هقف معها ثلاث وقفات مهمة جدا جدا، أهمها الثالثة. الوقفة الأولى إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجميع الأنبياء يحترم امرأته، يحترم زوجته، عنده الإقناع، يقنع، مش أوامر وخلاص والمسألة انتهت بلا بينة، ما تناقشيش، أنا قلت إن أنت أختي، لما تدخلي عليه قولي إن أنت أختي بس، المسألة انتهت. طب إزاي، طب فاهم، طيب طب قول أختك إزاي وأنا مش أختك، ده أنا زوجتك، طب اتكلم، طب انطق، لا 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 ما الكلام ده، ما سبحان الله ما حصلش، إنما قال لها أنت أختي، والكلام ده مش كلام غلط ولا حاجة، ده الكلام ده إن أنت أختي في الإسلام، واعلمي يا سارة أنه ليس على وجه الأرض مؤمن غير وغيرك، عيشها كده، أنعش قلبها. فخلاها بدلا من أن تستنكر وتنفذ طلباته وهي متدجرة وهي متضايقة ومتنرفزة وحاسة كده أنها بتعمل غلط والكلام ده كله، لا أقنعها وبين لها، دي مسألة مهمة، وقفة لي وليكم جميعا أيها الأزواج. الأمر الثاني بيقول لها غيري وغيرك، يعني أنا وإنت، فإحنا في الدين أنا وإنت إخوات، أخوة الغربة، إحنا الاثنين غرباء في هذه الحياة، مش بس غربة ان احنا سايبين اهلنا في الشام وانا سايب اهلي في العراق وجاي هنا، مش دي الغربة المقصودة هنا، انما غربة الدين، ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك، الغربة ملناش الا بعض، لازم نكون جنب بعضنا، كما حكى بعض الاخوة الافاضل انه لما ورد في مرة في زمان ايام ما كانش حد يعني اللحية مثلا امر نادر جدا جدا، كان في مرة ماشي هو واخوه في الطريق، وبعدين شاف في الناحية الثانية من الطريق في القاهرة، شاف في الناحية الثانية أخ ملتحي، انسان ملتحي. كان طبعا قل ان تقابل واحد، كلام ده زمان طبعا، احنا عايشين الوقت الحمد لله في عز بفضل الله. فالمهم هو لما شافه في الطريق الناحيه الثانيه، قام عدى الشارع، عدى العربيات والزحام وراح، وقام واخده بالحضن وقعد يحضنه ويبوس فيه، والثاني اول ما لقاه حضنه وبس فيه، وبعدين سبحان الله ومشي. فاخوه بعد ما مشي قال له انت ده مين، انت تعرفه؟ قال له لا والله ما اعرفه. امال بتعمل معاه كده ليه؟ قال له بحبه في الله. انت ما في، ما اعرفوش، انما هذا رجل يقيم سنه وهديا عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام، فشعرت انه اخي. اخوه الغربه. وزي ما برضه اخت من اخوات الطيبات ذهبت، كانت في فندق 5 نجوم، الفندق طبعا الوضع صعب جدا جدا، وما فيش التبرج والسفور والمعاصي والكلام ده. فهي شافت على كنبه بعيد جدا او كرسي انتريه بعيد اخت سعوديه لابسه الاسدال وقاعده كده متحشمه، فقامت هي طبعا اخت مسدله طبعا ومتحشمه هي الاخرى، فقامت راح رايحه تلقائيا عايز حد تأنس إليه، فراحت قعدت بجوار أو قريبا من هذه الأخت. أخوة الغربة، نعم أحبتي في الله. الأمر الثالث، يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ما فيش إلا أنا وإنت يا سارة، أنا وإنت اللي نحمل هم الدين، أنا وإنت اللي نتحمل كل شيء. يا سارة، أنا ما أتيت بك إلى هذا المكان إلا أني مهاجر إلى ربي. وخدوا بالكم حبيبي في الله، سارة زوجة قمة في الصلاح حقيقة، زوجة تعين زوجها في الدعوة إلى الله عز وجل، تتحرك معه في أي مكان، ما تأففت وما تضجرت، شايلة هم الدين في قلبها، قلوبهم تعتصر على دين الله تبارك وتعالى. إزاي يخدموا دين ربنا؟ إزاي ينشروا دين ربنا عز وجل؟ ما قالت له أنا لا، ده أنا بنت ملك، أنا عايزة فيلا، عايزة عربية، عايزة قصر، عايزة الكلام ده كله، ما تكلمت في هذا إطلاقا، إنما تزوجت إبراهيم وعاشت معه على حياة نبي الله إبراهيم. ونبي الله إبراهيم الدنيا مش في قلبه، نبي الله إبراهيم ما فيش أي حاجة تحده، أي أرض تحت أي أرض وعلى أي أرض وتحت أي سماء تجد إبراهيم يدعو إلى الله، يبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى. وزوجته كذلك، معك يا إبراهيم، معك أين كنت، هم الدين يحركها، الحرقة على كفر الناس وبعد الناس عن دين الله. ده متخيل، ده بيقول لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيره وغيره، كان بيقول لها يا سارة اتحملي، يا سارة هذا الطريق صعب، يا سارة هذه الغربة وهذه المحنة، أنا أريدك أن تصبري وتتصبري، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ينبغي علينا أن نتحمل الأزمات ونتجاوز الصدمات لنبلغ دين الله تبارك وتعالى إلى جميع الخلق. فهذه سارة، هذه سارة التي ما تأففت وما تضجرت وما قصرت في معونة نبي الله إبراهيم في دعوته وفي طريقه وفي البلاغ عن الله تبارك وتعالى وتطهير الأرض من دنس الكفر ومن دنس الشرك. نعم أحبتي في الله، هذا يذكرني والله بأمنا خديجة، خديجة رضي الله عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل امرأة خلقها الله عز وجل في هذه الأمة، أمة الإسلام، أفضل امرأة خلقها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم يعني الأمم السابقة، وخير نسائها خديجة يعني خير نساء هذه الأمة. خديجة رضي الله عنها قامت مع النبي عليه الصلاة والسلام بوجاهتها وبمالها وبعلاقاتها، فطبعا هي في الذروة من قريش، امرأة حسيبة، امرأة ذات شرف عالي جدا جدا، وسخرت كل ذلك في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل وفي مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعملت كل شيء. لذلك حينما ماتت خديجة وحينما مات في نفس العام عم النبي عليه الصلاة والسلام، تكفل الله تبارك وتعالى بعصمة النبي محمد من كل شر. نعم أحبتي في الله، في هذا العام الذي حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جدا جدا يوم أن ماتت خديجة، ولا زال على العهد وفيا لها حتى مات صلى الله عليه وسلم. خديجة أيضا التي بذلت كل شيء في معونة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبلغ دعوة الله عز وجل. وكذلك أيضا من السلف الصالح، عشان واحد يقول لي أنت بتتكلم عن الأنبياء وإيه اللي وصلنا للأنبياء وإيه اللي وصلنا لزوجات الأنبياء، تعالى أحبتي في الله، هذا التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ورق المنبر وقال للناس أيها الناس خذوا بيعتكم، قالوا والله ما نريد إلا أنت، خطبهم خطبة وبكى فيها وأبكى جميع الحضور، ونزل من على المنبر، وكان نزوله من على هذا المنبر نزولا عن الدنيا، نزولا عن القصور، نزولا عن الأموال، نزولا عن كل ما في الدنيا من متاع، نزولا عن كل شيء. نزل عمر، ذهب إلى بيته، ذهب إلى امرأته، خلاص يا فاطمة، فاطمة بنت عبد الملك بنت خليفة وأخت أربعة خلفاء، يا فاطمة يا فاطمة إنه أنا أخيرك، إن شئت أن تمكثي معي على أنه لا فراغ عندي لك، أمر الأمة صعب، إن أنا دلوقتي توليت أمر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الموضوع صعب والدولة محتاجة شغل، يا فاطمة إن شئت أن تمكثي معي على أنه لا فراغ عندي لك، وإلا فالحقي بأهلك. ده رجل صريح واضح، أنا مش فاضي للزوجة دلوقتي، الوضع صعب، فأنت إيه رأيك عشان ما أظلمكيش يا فاطمة. فبكت فاطمة وقالت له لا يا عمر، لا يا عمر، بل على الدرب نسير معا، مش أسيبك، أكون من ورائك، أكون معاك، أساندك وأساعدك. نعم إخواني في الله وأحبتي في الله، هذه الزوجة الصالحة التي تؤازر زوجها، حمل هم الدين، تحمل هم الدين. نعم أحبتي، لسان حالها ولسان حال نبي الله إبراهيم، يا رب هذه الابتلاءات وهذه الأزمات، وهذه امرأة لا قرار لها، مفيش بيت، مفيش مستقر، مش بترتاح في مكان، مش بتقر في مكان. انظري أختي في الله، انت ده وضع صعب على أي امرأة في الدنيا، أي امرأة عايزة قرار، عايزة بيت، عايزة حياة. ولكن سارة ضحت بكل ذلك، وهي ليست امرأة عادية، كما قلت لكم ابنة ملك حران، وبرغم ذلك سايبة كل ده، سايبة كل ده وبذل كل ده، لأنها فعلا تحمل هم الدين. لسان حالها ولسان حال نبي الله إبراهيم من قبلها، يا رب يا رب، لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب. هي دي صفة الناس الذين يحملون الرسالة. أخي في الله، أختي في الله، ما الهم الذي تحمله؟ ما الهم الذي تحملينه؟ حبيبي في الله، دين الله عز وجل ينبغي علينا جميعا أن نبذل حياتنا وأن نبذل أموالنا لنخدم دين الله تبارك وتعالى. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذه الأمة تختلف عن أي أمة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وترك كل فرد، كل رجل، كل امرأة، كل صغير، كل كبير، كل عاقل، ترك الجميع مسؤولا عن هذا الدين، والناس جميعا سواسية. فمسؤولية العالم كمسؤولية غيره، الجميع مسؤول من جهة أصل المسؤولية، الكل مسؤول، مسؤول عن دين الله. حينما نسأل يوم القيامة، حينما ننسل بين يدي ربنا عز وجل يوم القيامة، يسألنا ماذا قدمتم لدين الله، ماذا قدمت لدين الله، كيف خدمت دين الله، ماذا نقول؟ هذا حالهم، حال الصالحين، يا رب لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب. المسألة كبيرة، كبيرة جدا. انت هتمشي في طريق ربنا والدعوة الى الله وخدمة هذا الدين، ومنتظر ان الطريق مفروش بالورود والرياحين، انت متخيل ايه بالضبط؟ المسألة صعبة، فيها صعوبة. فلما تلاقي ابتلاء لابد ان تصبر، لابد ان تتجرع مرارته، وانت تشعر انه قمة العزوبة وقمة الاستساغة، مستساغ عندك جدا جدا جدا. هو ده، ودي من اهم صفات حامل الرسالة، حامل هم الدين، حامل هم الدعوة. نعم حبيبي في الله، كان نبي الله إبراهيم حينما يلقى في النار ما أصابه الرعب وما أصابه الفزع، يا ربي لأجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب. إسماعيل لما قال له يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. المسألة عادية بالنسبة له، ما فيش مشكلة، مع إنه في لحظة هيذبح. سبحان الله، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب وشتم ووضع على رأسه سلى الجزور، وخنق النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه رجل صنديد من صناديد الكفر وهو ساجد في حجر الكعبة صلى الله عليه وسلم، وأخذ يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى أبو بكر الصديق فشبذ هذا الرجل وقال له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم أحبتي في الله، هذا كله حال الصالحين وحال الذين يمشون في دعوة الله عز وجل، والذين يحملون هم الدين، بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، هذا الرجل الذي حينما قتل ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا هذا الرجل عبد الله بن عمرو، يعني بعد الموت في عالم البرزخ كلمه الله كفاحا، أي بدون حجاب، فقال له يا عبد الله، قال له يا عبدي، تمنى علي، تمنى علي. أنت متخيل ربنا عز وجل بيقول عبد الله بن عمرو، القصة في صحيح البخاري، قال له يا عبد الله، يا عبدي تمنى علي،
ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال عبد الله بن عمرو بن حرام؟ قتل في معركة أحد، ماذا قال؟ قال يا رب الديون اللي علي، يا رب ارجع للدنيا عشان يا رب دخلني في الدرس الأعلى، يا رب خليني مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل عنده أمر آخر يشغل قلبه، قال يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية. أنا دلوقتي لو عدت أتكلم ربي عن هذا الموقف حلقات وحلقات لا أستطيع أن أجسد لكم هذا المعنى، المعنى العالي ده. أحب أن أرد إلى الدنيا لماذا؟ لزوجة؟ لأموال؟ لا 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 لا، لأقتل فيك. وهذا رجل منذ قليل شايف المجزرة اللي حصل في معركة أحد، هذا تطير عنقه، وهذا تقطع يده، وهذا يشق شطرين، وهذا تبتر ساقه، وبرغم ذلك كل ده يا رب هذا المرار عذب في ذاتك، يستمرأ المر ويستعذب العذاب. نعم أحبتي، هذا هو الإنسان الذي يحمل هم الدين، حامل هم الدين وسعيد. كل ما يزداد المشقة عليه في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله تزداد السعادة. سبحان الله، هذه من أهم صفات حمل هم الدين. يتحمل الإنسان أي أذى، أي أذى، أذى صعب جدا جدا، محنة صعبة جدا جدا، إن إبراهيم يترك زوجته وتدخل على هذا الرجل وهو يعلم يقينا أنه ما يريد منها إلا الفحشة، يتحمل الأذى معتصما بالله، واثقا أن الله تبارك وتعالى سينصره، واثقا أن الله تبارك وتعالى سيرحمه ويكرمه، وأن الله تبارك وتعالى يراه. فأنت امضي إلى أمرك، إلى ما أمر الله عز وجل، وامضي في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله تبارك وتعالى وخدمة دينك، ولا تخاف، ولا تخاف، امضي والله تبارك وتعالى معك، امضي والله تبارك وتعالى مطلع عليك، رقيب عليك في عليائه سبحانه وتعالى، امضي فالله عز وجل يراك، يرى قلبك وهو يحترق، يرى سعيك وأنت صادق مخلص لخدمة دينه سبحانه وتعالى. لسان حالك، يا رب أنت أعز شيء عندي، أنا أمتع شيء عندي يا رب أن أرضيك وأن أخدم دينك وأن أصل إلى مرضاتك يا رب العالمين. نعم أحبتي، أيضا من أهم هذه الدروس، إبراهيم قام يصلي، زوجته دخلت وهو قام يصلي، هاجر قامت تصلي، وهذه عدة المستضعف، عدة المستضعف، إنه يلجأ إلى الله، إنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى، إنه يلوز بحمى الملك. يا رب أنت صاحب التصريف وصاحب التدبير، والأمر أمرك، وكل شيء بإذنك، ودول خلقك، وكل شيء بأمرك، ادفع عني يا رب. لسان حالي هكذا، قام يصلي ويدعو ربه تبارك وتعالى. وأنا الحقيقة أستشعر كده حال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان، وده كان حال النبي في العصر المكي، شوف خبيب بيتقطع، ويشوف بلال بيعذب، ويشوف آل ياسر تعذيب فظيع بشع، نفس الحال، ليس أمامك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل وتصبر سبحانه وتعالى. أيضا إبراهيم قام يصلي، قصة الركعتين، أي أي محنة، أي شدة توضع فيها افزع إلى الله عز وجل، قم وصلي، وستجد معية الله تبارك وتعالى، ستجد ربك عز وجل معك. نعم أحبتي في الله، قم صلي. قعد إبراهيم يصلي حتى خرجت سارة من الابتلاء. وأنا أعلم ناس صالحين، كان فيه أخت فاضلة أو أم فاضلة من أمهاتنا الأفاضل، وهي من طبعا العاملات في ساحة الدعوة وأم داعية، كانت لما دخلت مرة جراحة عمليات، كانت صاحبتها في الدعوة، كانوا يقفون على باب العمليات استغفار ودعاء وتلاوة قرآن، ما سكتنا إلا بعدما خرجت واطمنوا أنها صحيحة. دول فيهم شبه مما فعله نبي الله إبراهيم. نعم أحبتي في الله، أيضا الدعاء عند الكرب، أنت تلجأ إلى الله، ثمرة الدعاء، وشوفوا فضيلة سارة العظيمة جدا جدا، ست مرات في نفس الموقف، يا رب والله عز وجل يستجيب بسرعة، يا رب حش عني الكافر، لا تسلط علي الكافر فأخذ الكافر، ادعو الله لما لا ادعي ربنا ينجيني فدعت فأطلقه الله عز وجل فأرسل على طول الفاء التي تفيد السرعة، مجرد ما تقول يا رب خلاص يحصل. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على عظيم الصلة بين هاجر، بين سارة وبين ربها تبارك وتعالى. أيضا أحبتي في الله، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، ودي طبعا كان في قصة أصحاب الغار اللي أنا وقفت ما كملتهاش مع حضراتكم عشان نأخذ هذه الموضوعات في هذه الأيام. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وأعظم عمل صالح، أنت مش لاقي حاجة خالص، قل يا رب اللهم بإيماني بك وبرسولك، زي ما سارة قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، الإيمان، العقيدة، العقيدة في الله، العقيدة في الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الآن من أهم الأعمال ومن أرجى الأعمال التي نتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. أيضا حبيبي في الله وآخر حاجة خالص عشان الوقت خلاص، انتصار الله عز وجل لأوليائه. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنت أنا عايز نستحضر المعنى أن إحنا عبيد للملك. استحضر المعنى. أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ده أنت عبد للملك، الملك الذي بيده مقاليد كل شيء، السماء سماؤه والأرض أرضه والخلق خلقه والملك ملكه. إن ترضي الملك وفي البلاء إلجأ إلى الملك وسينتصر لك الملك، مش هينصرك بس. على فكرة من أعظم الأشياء، من أعظم الدلالات على رضا ربنا عز وجل لك إن ربنا ينصرك، مش ينصرك بس وينتصر لك. كان ربنا عز وجل ممكن يدفع هذا الإنسان بأي طريقة، إنما أخذه أخذة شديدة، هذا من باب الانتصار. إن ربنا عز وجل أراه، إن ربنا عز وجل انتقم منه سبحانه وتعالى، انتصر الله عز وجل لأوليائه. إن ربنا ورى الأولياء، ورى سارة، أرى سارة الشدة التي حصلت لهذا الرجل، وهذا من انتصار الله تبارك وتعالى لأوليائه. وسبحان الله، هذا يعني أريد به أن يعظم رجاؤنا في ربنا بعد أن طوفت مع حضراتكم مع هذه المحنة الشديدة في الغربة. وأنا لما قلت محنة غريب لست أقصد غربة المكان ولا غربة الأوطان، ولكنها غربة الدين. لا بد هكذا دائما، إن أهل الالتزام لا بد أن يبتلوا. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا السلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا المتابعة بين الحج والعمرة مرات ومرات، وأكتفي بذلك مستغفرا لله تبارك وتعالى لكم، راجيا عفو الله لي ولكم سبحانه وتعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.